لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. في حلقة اليوم رحلة من أعجب الرحلات في حياة سيدنا موسى عليه السلام، ذلك أن سيدنا موسى قام خطيبا يوما في بني إسرائيل، فوعظهم وذكرهم بالله حتى رقت العيون والقلوب. فلما انتهى موسى عليه السلام من موعظته قام إليه رجل وقال: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ يعني من أعلم أهل الأرض؟ فنظر سيدنا موسى وتذكر أنه هو من كلم ربه، وأن الله عز وجل ألقى إليه الألواح وفيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأنه من كلمه ربه وناداه: يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى، وأمره بالذهاب إلى فرعون، وحدثت معه كل هذه المعجزات بعد ذلك. إذن فمن المتوقع أن سيدنا موسى يكون أعلم أهل الأرض، فقال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه في أنه لم ينسب العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن هناك عبدا أعلم منك، في عبد آخر أعلم منك. فقال: من هو يا رب؟ قال: عبدنا بمجمع البحرين. قال: يا رب دلني عليه حتى أتعلم من علمه. فأوحى الله إليه أن: يا موسى، خذ حوتا معك وضعه في مكتل. المكتل هو يعني ما يصنع من الخوص ونحوه، اللي بنحمل فيه التمر وغيره من الأشياء. فسيدنا موسى قام بما أمر الله عز وجل به، أتى بحوت من السمك وحمله معه في هذا المكتل، ثم بعد ذلك بدأ ينطلق هو وفتى له وغلام له. هذا الغلام أو هذا الفتى هو يوشع بن نون عليه السلام، والذي سيكتب الله عز وجل بعد ذلك الفتح على يديه، وهو من سيدخل الأرض المقدسة بعد أن يموت موسى عليه السلام، وبعد أن يجبن من معه ويقولون له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إذن ينطلق سيدنا موسى عليه السلام ومعه فتاة من أجل أن يقابل سيدنا موسى هذا العبد الصالح فيتعلم من علمه. فانطلقا حتى إذا وصلا إلى منطقة يقال لها مجمع البحرين. تعب سيدنا موسى من كثرة المشي وتعب غلامه، فقال: نستريح هنا. فنزل وجلس من أجل أن يستريح، ونام بعض الوقت. وهم نيام قفز الحوت من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا، يعني رجع مرة أخرى إلى الماء، وهذا أمر عجيب وغريب. بالنسبة للحوت كان طريقه سربا. استيقظ سيدنا موسى عليه السلام من نومه، واستيقظ أيضا الغلام، وبدأ يستأنفان رحلة السير حتى مشيا فترة من الزمن. وهنا قال سيدنا موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا تعبا شديدا من كثرة المشي، آتنا غداءنا. حملوا معهم الحوت اللي هو عبارة عن أكل وطعام بالنسبة لهم. فقال الفتى: لقد نسيت أن أخبرك، إن الحوت قفز من المكتل واتخذ سبيله في البحر عجبا. طبعا بالنسبة لموسى وبالنسبة للغلام هذا أمر عجب وغريب، أن يخرج الحوت من المكتل وأن يمشي وأن ينزل إلى البحر، شيء عجيب وغريب بالنسبة لهم. لذلك تجد تعبير القرآن سبحان الله، لما كان الأمر بالنسبة للحوت قال الله عز وجل واتخذ سبيله في البحر سربا، أما لما كان الأمر بالنسبة لموسى ولفتاه قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني شيء عجيب وغريب بالنسبة لموسى وبالنسبة لغلامه. فسيدنا موسى لم يغضب من الفتى، الفتى كان يظن أن سيدنا موسى هيغضب منه أو سيعاقبه لأنه نسي أن يخبره بأمر الحوت، والله عز وجل كان قد أوحى إليه أن يا موسى في المكان الذي تفقد فيه الحوت ستلتقي بالعبد الصالح. فقال سيدنا موسى لغلامه ذلك ما كنا نبغ، هذا هو المكان الذي نريده والذي نبتغيه، فارتدى على آثارهما قصصا، رجع مرة أخرى إلى المكان الذي فقد فيه الحوت، وهنا وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا علم لدني ورحمة من عند الله سبحانه وتعالى أعطاه الله لهذا العبد الصالح. هذا العبد الصالح معروف ومشهور أنه الخضر عليه السلام. روايات كثيرة تختلف في حقيقة الخضر، هل هو عبد صالح وفقط أم أنه نبي من أنبياء الله؟ هناك من يقولون أنه عبد صالح وليس بنبي لأنه لم يذكر ضمن الأنبياء ولا المرسلين، وهناك من يقول أنه بالتأكيد نبي من أنبياء الله لأنه لا يمكن أن يكون هناك عبد غير نبي ويكون أعلم من نبي ويطلب الله عز وجل من النبي أن يتعلم منه. هي اجتهادات والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نستطيع أن نقول يعني أنه نبي أو غير نبي، المهم أنه عبد صالح من عباد الله الصالحين كما نص على ذلك القرآن الكريم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فألقى موسى عليه السلام فرد عليه السلام، قال له سيدنا موسى أنا موسى ابن عمران، فقال العبد الصالح موسى بني إسرائيل، موسى صاحب بني إسرائيل، فقال نعم، فقال ماذا تريد؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر للأسلوب وللطريقة، الآن نبي من أنبياء الله مكلم، نبي من أنبياء الله مصطفى، نبي من أنبياء الله يقول الله عز وجل عنه ولتصنع على عيني، يقول الله عز وجل عنه واصطفيتك لنفسي، يقول الله عز وجل عنه وألقيت عليك محبة مني، كل هذه الكرامات وكل هذه الأمور التي تجعل سيدنا موسى من أفضل عباد الله الذين خلقهم الله عز وجل، ومع ذلك يتكلم بكل أدب وبكل احترام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تسمح لي في أن أكون تابعا لك حتى أنهل من علمك الذي تعلمته حتى آخذ نصيبا من هذا العلم؟ فرد عليه العبد الصالح وقال إنك لن تستطيع معي صبرا، طريقي شاق وطريقي عسير وطريقي يحتاج لمن لديه صبر كبير، وأنت يا موسى لا يوجد عندك هذا الصبر، بل تريد أن تسأل وأن تفهم كل شيء أولا بأول، والأمر يحتاج منك إلى أن تسكت ولا تسأل وتتبعني حتى أخبرك في النهاية عن حقيقة ما دار. فقال له سيدنا موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، شرط من البداية لا تسأل، السؤال معناه أنك تخالف الشرط اللي اتفقنا عليه من البداية، أنت تمشي معي بدون أن تسأل، لكن أطمئنك في النهاية، في نهاية اليوم أو في نهاية الرحلة أو في نهاية هذا الترحال العجيب والغريب، سأنبئك بتأويل كل شيء. في النهاية ستعرف حقيقة ما دار وما حدث، لكن لنا هنا وقفة. نريد أن نعرف وأن نفهم ما هذا الأدب وما هذه الطريقة الجميلة في التعامل من سيدنا موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح. هذا العبد الصالح الآن بمنزلة معلم أو بمنزلة الأستاذ، وسيدنا موسى بمنزلة الطالب، بمنزلة التلميذ يتعلم منه. ترى هذا الكم العظيم من الأدب الجم من سيدنا موسى في التعامل مع الأستاذ ومع المعلم؟ هذا يدلك على أن الأستاذ أو المعلم له قيمة عظيمة جدا، قيمة لأنه يربي الأجيال. ولذلك نقول المعلمين، ونقول دائما أن المعلم هو مربي الأجيال. الطبيب يخرج من تحت يد المعلم، المهندس يخرج من تحت يد المعلم، المحاسب يخرج من تحت يد المعلم، القانوني يخرج من تحت يد المعلم، الاقتصادي يخرج من تحت يد المعلم، كل فئات وكل مهن المجتمع تخرج من تحت يد المعلم. فإذا كان المعلم يحظى بالاحترام والتقدير الكافي، تأكد أن العملية التعليمية ستكون ناجحة، حتى وإن كانت الإمكانيات قليلة، حتى وإن كانت الإمكانيات بسيطة. لماذا؟ لأن الاحترام سبب في الإنصات وفي الاستماع إلى ما يقوله المعلم. حتى وإن علمك شيئا بسيطا، سيكون أساس وستبني بعد ذلك على ما تعلمته. احنا عارفين أننا بننتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى نخرج ونكون مهيئين لأن نكون باحثين، مش باحثين في الكتب وفي المجال العلمي وفقط، لا، باحثين في الحياة نفسها. أخذنا الأساسيات، المبادئ العامة، تعلمناها، ثم بعد ذلك ننطلق في الحياة. أما أن يكون المعلم ممتهن، لا قيمة له، لا احترام له، لا تقدير له، فتأكد أن العملية التعليمية أو المنظومة التعليمية لا يمكن أن تنجح، حتى وإن كنت تملك أحدث الوسائل العلمية الموجودة على مستوى العالم. لأن من يقوم بتعليمك على هذه الوسائل وعلى هذه الأدوات هو المعلم. فإذا كانت الأداة نفسها التي تربط ما بينك وما بين العلم، سواء كان العلم الحديث أو العلم الاجتماعي أو العلم الإنساني أو غير ذلك، إذا كانت هذه الأداة غير موجودة، فبالتأكيد لن يتم عملية الربط ولن تتم عملية التواصل ما بين الطلبة وما بين العلم. إذن سيدنا موسى عليه السلام يعلمنا الآن طريقة للتعامل مع معلمينا. ولذلك يعني في الأمثال العربية يقول لك إيه؟ من علمني حرفا صرت له عبدا. اللي بيعلمني أستاذ لي، سيد لي. وكثيرا ما كنا نجد إن أبنائنا الصغار مثلا عندما يذهبون إلى الكتاتيب، أيام ما كان في كتاتيب، طبعا يعني كل عصر وله وسائله وله أدواته، حينما يسلمون على شيخهم على أستاذهم فإنهم يقبلون يده، فيتعلمون الأدب أولا قبل أن يتعلموا العلم. أما أن نركز كل تركيزنا وكل اهتمامنا على العلم وفقط ونترك جانب الأدب، فكما قالوا أيضا، علم بلا أدب كنار بلا حطب. والعلم الذي لا يكون معه أدب لن يتعلم الإنسان لا تقوى ولا خوف ولا خشية من الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يكون نافعا ومفيدا للبشرية والإنسانية سيكون مدمر لها. وأكبر مثال على ذلك ما توصل إليه العلم الحديث الآن من اكتشافات ومن اختراعات تستطيع أن تدمر البشرية مرات فوق مرات. وكما كان يقول بعضهم، يعني هناك من الأسلحة، أسلحة الدمار الآن، ما تستطيع أن تدمر الأرض 8 مرات أو 10 مرات. فرد أحدهم وقال: ولماذا نحتاج إلى 8 مرات أو 10 مرات؟ تكفي مرة واحدة، لو دمرت الأرض انتهى الأمر. ومع ذلك تتسابق الدول وتتسابق الأنظمة من أجل اكتشاف يعني أفتك الأنواع من الأسلحة المدمرة، مع أن العلم دوره في خدمة البشرية وليس في القضاء عليها أو إنهائها أو نشر وبث الرعب في قلوب الناس خوفا من استخدام هذه الأشياء المدمرة. المفروض أن العلم يأخذ بأيدينا إلى المنفعة، إلى ما فيه صالح الناس، إلى ما فيه خدمة الناس، إلى ما فيه رفاهية الناس. أما أن يكون هناك نوع من التخويف ومن الترهيب ومن الدمار، فهذا بالتأكيد علم لكن لم يكن معه أدب، لم يكن معه تقوى ولا خشية من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى في ترحاله الآن يعلمنا درسا شديدا ينبغي عليكم يا أتباع الأنبياء ويا أتباع المرسلين أن تتأدبوا عند الحديث أو عند الجلوس أمام معلميكم. ينبغي أن تخاطبوهم بأدب، بوقار، باحترام، أن تنزلوهم المنزلة اللائقة، وأن تقدروهم وتضعوهم في المكانة اللائقة اللازمة لهم. وكما قال أمير الشعراء عليه رحمة الله أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. فالمعلم وهو في مدرسته وهو في صفه فإنه يقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت معلما، عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى يعلمنا هذا الدرس بكل أدب وبكل احترام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من الممكن أن لا يقبل. سيدنا موسى متواضع هنا مع أنه في المكانة والمنزلة أفضل عند الله عز وجل من هذا العبد الصالح، وهذا لا خلاف فيه، فأفضل خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إبراهيم، ثم بعد ذلك موسى بن عمران صلوات الله على جميع الأنبياء والمرسلين. فسيدنا موسى الكليم مع أنه في المكانة والمنزلة أفضل، إلا أنه يتواضع من أجل أن يتعلم. أما إذا كان الإنسان متكبرا، أما إذا كان الإنسان مغترا بعقله أو بمعرفته أو ببعض قراءاته، فهذا لا يمكن أن يتعلم أبدا. ينبغي أن يكون هناك تواضع، التواضع قرين التعلم. أما الكبر فإنه يصرف الإنسان عن الفهم، ويصرف الإنسان عن الاتباع، ويصرف الإنسان عن التقدير اللائق واللازم للمعلم، وبالتأكيد النتيجة تكون غير مرضية، وتكون النتيجة للأسف نتيجة سلبية، ولا يكون هناك تعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيرد العبد الصالح ويقول: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه يعرف أن طريقه شاق وعسير. فيكمل سيدنا موسى الأدب الأول بأدب جم آخر، والتواضع السابق بتواضع آخر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، سأصبر. لم يقل له: ألا تعرف مع من تتحدث؟ أنا كليم الله. لم يقل له: كيف تخاطبني بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ ألا تعلم من أنا؟ ألا تعلم ابن من أنا؟ ألا تعلم ماذا أنزل الله علي؟ سيدنا موسى عليه السلام بكل تواضع: ستجدني إن شاء الله صابرا، ويقدم المشيئة في كل شيء. ثم بعد ذلك يقول كلمة لو فهمناها لنجحنا في التعليم حقيقة، ولا أعصي لك أمرا، إن أمرتني بشيء سأطيعك في هذا الأمر. يا سبحان الله، قمة في التواضع من سيدنا موسى عليه السلام. رسالة أيضا يا طالب العلم، يا من تريد أن تتعلم، هذا هو نبي الله موسى، اقتدي به في التواضع. قل لمعلمك لا أعصي لك أمرا. أما الآن تجد أن هناك طريقة عجيبة وغريبة جدا في تعامل أبنائنا مع أساتذتهم. المشكلة ليست في أبنائنا لأنهم صغار ويتعلمون، لكن المشكلة أحيان كثيرة تكون في أولياء الأمور، حينما يأتي الواحد منهم ويتكلم مع الأستاذ بتعالي وبتكبر، وإذا مثلا في مرة من المرات كان هناك نوع من الصراخ مثلا من قبل الأستاذ على الطالب، أو نوع مثلا من التخويف بالنسبة له أو التهديد بالنسبة للطالب، تجد أن ولي الأمر يعني يقلب الدنيا. لماذا؟ ابني لا يصح أن يصنع معه كهكذا، ألا تعرف ابن من يكون؟ هذا أنا فلان الفلاني، أعمل في المكان الفلاني، أو مثلا وظيفتي كذا، أو أمتلك كذا، أو صاحب كذا. ما لنا ولمالك؟ ما لنا ولوظيفتك؟ الآن ابنك طالب موجود مثله مثل باقي الطلبة. إحنا لما بنعلم الطلبة ما بنعلمهمش على أساس إن ده فلان وابن فلان وذاك فلان وابن فلان وهكذا. المسألة لازم تكون من داخل البيت، من ولي الأمر نفسه يعلم ويهذب ابنه في أن الأستاذ في الصف الآن هو بمكان الوالد في داخل البيت. يعني هل يقبل الوالد مثلا أن الابن لا يطيعه في كلامه؟ هل يقبل الوالد مثلا أن يتكلم الابن أمامه بكلام غير لائق؟ هل يقبل الوالد أن يكون ابنه سبب في ضياع وقت الحصة على بقية زملائه؟ أنت أرسلت ابنك من أجل ماذا؟ تقضية بعض الوقت الجميل ولا من أجل أن يتعلم؟ بالتأكيد من أجل أن يتعلم، فلذلك لابد أن تعلمه كيف يحترم أستاذه وكيف يحترم معلميه. هنا فقط يكون النجاح، حتى وإن كانت إمكانياته قليلة وإن كانت إمكانياته بسيطة. بالتأكيد مع الأدب ومع التواضع ومع حسن الإنصات والاستماع والصبر وإطاعة كلام المعلم يكون النجاح بعدها. فاصل ونعود بعده إن شاء الله.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.